بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. قال: ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. فقال الشارح رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها، هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، أمها أم رومان ابنة عامر، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وتزوجها في شوال سنة 10 من النبوة. أنا قبل الهجرة. وهي بنت 6 سنين، وعرس بها أي دخل بها في المدينة في شوال سنة 2 من الهجرة، وقيل غير ذلك. أما دخوله في شوال فهذا ثابت عنها رضي الله عنها، وأيضا دخوله عليها وهو بنت 9 سنين أيضا ثابت. قال: وقيل غير ذلك، وهي بنت 9 سنين من غير اعتبار الكبر، ومات عنها ولها 18 سنة، ولم يتزوج بكرا غيرها، واستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في الكنية فقال لها: تكني بابن أخيك عبد الله بن الزبير. وكانت فقيها عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها. روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين. نزلت براءتها من السماء في 10 آيات في سورة النور. توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتها ودفن فيه، وماتت بالمدينة سنة 57، وقيل سنة 58 ليلة 13 خلت من رمضان، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة وكان خليفة مروان في المدينة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. أنا يغسل المني أن يغسل المكان الذي وقع فيه. وأخرجه البخاري أيضا من حديث عائشة بألفاظ مختلفة، وأنها كانت تغسل المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وفي لفظ: فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ: وأثر الغسل فيه بقع الماء. وفي لفظ: ثم أراه فيه بقعة أو بقع. إلا أنه قد قال البزار أن حديث عائشة هذا مداره على سليمان بن يسار، ولم يسمع من عائشة، وسبقه إلى هذا الشافعي في الأم حكاية عن غيره. ورد ما قاله البزار بأن تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيح مفيدة لصحة سماع من عائشة، وإن رفعه صحيح، وقد اتفق العلماء على تصحيحه بعد ذلك. وسليمان بن يسار من أهل المدينة، فهو لا شك في سماعه من عائشة. قال: وبهذا الحديث تدل من قال بنجاسة المني، وهم الهادوية والحنفية ومالك، ورواية عن أحمد. قالوا: لأن الغسل لا يكون إلا عن نجس، وقياسا على غير من فضلات البدن المستقذرة من البول والغائط لانصباب جميعها إلى مقر وانحلالها عن الغذاء، ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها، ولأنه يجري مجرى البول فتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات، والتأول ما يأتي مما يفيده قوله. الآن الخارج من جسم الإنسان أنواع، أو من الإنسان نفسه أنواع، أحدها طاهر بلا نزاع، طاهر بلا نزاع، مثل الدمع، الريق، المخاط، البصاق، العرق، فهذه أمور طاهرة. ومنها نجس بلا نزاع، وهو الغائط والبول والودي والمذي والدم. الدم هذا ذكر بعضهم إجماعا فيه، وخالف بعض المتأخرين، الشوكاني وأيضا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، ولم يذكر خلاف قديم إلا بعض الآثار التي جاءت عن بعض السلف، كقول الحسن كان الناس يصلون في جراحاتهم. وأما الودي والمذي فلم يذكر خلاف إلا في المذي، ذكر خلاف عن سعيد بن جبير أنه قال لو صليت فسال المذي على فخذي ما خرجت من الصلاة، لكن قال ابن عبد البر حمله على من عنده سلس. وقد دلت الأدلة على أن المذي يعتبر نجس، سواء كان فيه خلاف أو ليس فيه خلاف، فهذه الأشياء نجسة. والأمر الثالث المختلف فيه وهو المني، وهناك أمور مختلف فيها أيضا، وهي لأن الخارج من السبيلين إما أن يكون معتاد وإما أن يكون غير معتاد. المعتاد هذه الأشياء التي تخرج من السبيلين التي ذكرناها، الغائط والبول والودي والمذي ودم الحيض مثلا عند المرأة، وأيضا السوائل التي تخرج من المرأة وغيرها، معنى أقصد الأشياء التي تخرج معتادة. هناك أشياء غير معتادة كالحصى كالدود أو بعض السوائل أيضا التي لم تعتد في خروجها في النساء وإنما تخرج في بعضها، فهذه أيضا مختلف فيها. وأيضا من المختلف فيه المني، واختلفوا بسبب ما جاء في هذا الحديث، وأيضا أنه تردده في مجرى البول، أنا وخروجه من مجرى البول. والصحيح في هذه المسألة، مسألة المني، أنه ليس بنجس لعدم الدليل على نجاسته، أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غسله فهذا لا يدل على نجاسته، لأن القذر يغسل فهو مثل غسل المخاط والوسخ وغيره. وقد يكون أيضا غسله غسل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ما يخرج بعده، لأن غالبا المذي أيضا يخرج مع المني. ولهذا ذهب الشافعي والمشهور عن أحمد إلى أن المني طاهر ليس بنجس، واستدلوا بعدة أمور على ذلك، من ذلك حديث الفرق أن عائشة كانت تفرقه، والجمع بين هذه الحديث حديث الغسل والفرق أنه كانت إذا كان رطبا غسلته وإذا كان يابسا فركته بأصبعها، فاستدل الشافعي وغيره بحديث الفرق على أنه ليس بنجس، لو كان نجسا لما فركته، لأن الفرك يبقي الأثر. والأمر الثاني الذي استدل به على طهارة المني أنه خلق الإنسان، والإنسان لا شك أنه طاهر كرمه الله، فلهذا فخلقه كيف يكون نجس خلقه؟ وأيضا مما استدل به أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسله، حتى أحيانا يتركه ييبس، يدل على أنه ليس بنجس، لو كان نجسا لبادر عليه الصلاة والسلام إلى غسله. وتدل أيضا بعض الروايات التي جاءت في حديث عائشة أنها هي التي كانت تغسله، معنى لم يأذن لها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أنه أمرها بذلك. فلهذا فالصحيح أن المني طاهر، ويتبع ذلك أيضا السوائل التي تخرج من المرأة وغيرها، فصحيح أنها طاهرة ليست بنجس. قال المسلم أي عائشة، أي عن عائشة رواية انفرد بلفظها عن البخاري وهي قولها لقد كنت أفرك من ثوب رسول الله فركا، مصدر تأكيدي يقرر أنها كانت تفركه وتحكه، والفرك والدلك يقال فرك الثوب إذا دلكه. قالت فيصلي فيه. وفي لفظ أي لمسلم عن عائشة لقد كنت أحكه، أي المني حال كونه يابسا بظفري من ثوبه. قال اختص مسلم بإخراج رواية الفرق ولم يخرجها البخاري، وهي بإسناد صحيح. وقد روى الحث والفرق أيضا البيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن الجوزي من حديث عائشة، ولفظ البيهقي ربما حتته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذا اللفظ معنى إذا صح يدل على أنه ليس بنجس. ولفظ الدارقطني بن خزيمة أنها كانت تحت تحط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولفظ ابن حبان لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، رجاله رجال الصحيح، أنا إسناده صحيح أيضا. وقريب من هذا الحديث حديث ابن عباس عند الدارقطني البيهقي، وقال البيهقي بعض إخراجه، ورواه وكيع بن أبي لين موقوفا على ابن عباس وهو الصحيح، أي موقوفا على ابن عباس. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق، وقال إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. وهذا هو الحديث الذي ذكره هنا في الشرح، نفس حديث ابن عباس، الصحيح أنه موقوف، رجح الوقف الدارقطني والبيهقي وغيره. أيضا الشيخ الألباني رحمه الله رجح وقفه. قال فالقائلون بنجاسة المني تأولوا حديث الفرق هذه بأن المراد به الفرق مع غسله بالماء وهو بعيد، وقالت الشافعية المني طاهر، واستدلوا على طهارته بهذه الحديث، قال وحديث غسله محمولة على الندب وليس الغسل دليل النجاسة، فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدرن ونحوه. قال وتشبيهه بالبزاق والمخاط دليل على طهارته أيضا، أنا في حديث في كلام ابن عباس. والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة لأجل إزالة الدرن، الدرن معنى الوسخ، المستكره بقاؤه في ثوب المصلي، ولو كانت نجسا لما أجزأ مسحه. وأما التشبيه للمني بالفضلات المستقدرة من البول والغائط كما قاله من قال بنجاسته فلا قياس مع النص. قال الأولون هذه الأحاديث في فرقه وحته إنما هي في منيه صلى الله عليه وسلم، وفضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة فلا يلحق به غيره. وأجيب عنه بأن عائشة معنى قالوا أن هذا فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، وهذا ليس صحيحا. لم يأتي شيء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يختص بشيء من هذه الأمور. قال وجيب عنه بأن عائشة أخبرت عن فرك المني من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مني المرأة فلم يتعين أنه منيه صلى الله عليه وسلم وحده، هذا على التنزل. والاحتلام على الأنبياء عليهم السلام غير جائز لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان له عليهم، ولأنه قيل إنه منيه صلى الله عليه وسلم وحده وأنه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوه، وأنه لم يكن يخالطه غيره فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال. قال وذهبت الحنفية إلى نجاسة المني كغيرهم، ولكن قال يطهره الغسل أو الفرك أو الإزالة بالأذخر أو الخرقة عملا بالحديثين، وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي شرح العمدة. أنا شرح عمدة الفقه. والمهم أن الصحيح في هذه المسألة أن المني طاهر ولا دليل على النجاسة أبدا، وعلى حسب ما ذكرناه قبل من التفصيل في الخارج من السبيلين. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.